بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه في باب ما جاء في التشديد عند الموت، يعني في حديثان لم نقرأه في الدرس الماضي، يقول: حدثنا أحمد بن حسن، حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا حسام بن المصك، قال: حدثنا أبو معشر عن إبراهيم عن علقمة قال: سمعت عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن نفس المؤمن تخرج رشحا، أي عرقا، كما في الحديث الذي قبله: ولا أحب موتا كموت الحمار. قيل: وما موت الحمار؟ قال: موت الفجأة. هذا الحديث في ضعف، قال في الحاشية: حديث ضعيف، انفرد به الترمذي، وفي سناد حسام ابن المصك الأزدي، ضعفه النسائي وغيره. وقال أبو زرعة: واهي الحديث، منكر الحديث. وقال الفلاس والدارقطني: متروك الحديث. الرشح سبق لنا أن المؤمن، الحديث السابق، أن المؤمن يموت بعرق الجبين، هذا بمعنى الشطر الأول: ولا يحب موتا كموت الحمار. قيل: موت الحمار؟ قال: موت الفجأة. الحديث ضعيف، لكن موت الفجأة أيضا فيه تفصيل، جاء في الحديث: موت الفجأة أخذته آسف، أي غضبان. وفي بعض الحديث: أسف على الكافر ورحمة للمؤمن. يعني موت الفجأة قد يكون رحمة للمؤمن، لا يبتلى بمرض يطول به تعذب يموت سريعا وهو على خير ويدخل الجنة، وقد يكون غضبا على الفاجر، أن الله تعالى يأخذه على غرة بدون استعداد توبة. إذا حديث هذا ضعيف. الثاني أيضا في ضعف، قال: حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن تمام بن نجيح عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من حافظين رفع إلى الله ما حفظ من ليل أو نهار، فيجد الله في أول الصحيفة وفي آخر الصحيفة خيرا، إلا قال الله تعالى: أشهدكم أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة. وهذا أيضا في ضعف، قال في الحاشية: حديث ضعيف لضعف تمام ابن نجيح الأسدي، وثقه ابن عين وضعاف الأكثرون. وقال ابن حبان: روى أشياء موضوعة عن الثقات كأن المتعمد لها. وقال الحافظ في التقريب: ضعيف. في أيضا علة أخرى، وهي عن عنت الحسن، عن الحسن عن أنس، الحسن مدلس ولم يصرح بالسماع. فلا يغتر العبد أنه يعني أول النهار يقول خيرا ثم يختم اليوم بخير، هذا طيب يعني، البداية والنهاية لها شأن، لكن الحديث ضعيف، فلا نجزم. الإنسان بدأ أول النهار بكلام طيب ثم ختمه بكلام طيب وخلط في وسط النهار بلعن وشتم وغيبة ونميمة، ما نجزم أنه يغفر له، لكن نقول: إذا تفضل الله بالمغفرة، يعني الخير كثير في الأول والخير كثير في الأخير، قد يغفر الله لمن يشاء، لكن ليس أمرا مسلما أن كل إنسان خلط في الوسط يغفر الله له. الحديث ضعيف ولا يجزم بهذا، فيكون المؤمن على حذر. ثم قال المؤلف رحمه الله وإياه: باب. حدثنا عبد الله بن أبي زياد وهارون بن عبد الله البزاز البغدادي قال: أخبرنا سيار بن حاتم، أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله، إني أرجو الله وأخاف، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، قد روى بعضهم هذا الحديث عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال في قال الشارح عن قال الترمذي: هذا حديث غريب. قال ميرك عن المنذري: إسناده حسن. يعني هذا الحديث لا بأس به، حسن الباني أيضا. وهذا دليل على أن المؤمن يجب عليه أن يجمع بين الخوف والرجاء عند الموت. وأما ما اشتهر عند كثير من أهل العلم أو بعضهم أنه عند الموت يغلب إيش؟ الرجاء. ويستدلون بقول عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن، رواه مسلم. لكن هذا ما فيه يعني دليل صريح على أنه لا يخاف عند الموت، لا يجمع بين الخوف والرجاء. ففي هذا نص صريح على الجمع بين الخوف والرجاء. النبي عليه الصلاة والسلام أقر ذلك بل أثنى عليه: ما اجتمعنا في امرئ في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. إذن في خوف عند الموت. هذا الشاب صرح بأنه يخاف ذنوبه. هذا هو حال المؤمن، أنه عنده غدرات، عنده زلات، تقصير في الواجب، وقوع في بعض المحرمات من غيبة، من نميمة، من شتم، لعن، من ظلم الزوجة للولد. من يسلم من الأخطاء والتقصير، تأخر عن صلاة جماعة ونحو ذلك، لابد من التقصير. إذا نظر بعين إلى رحمة الله، كرم الله وفضل الله، قوي رجاءه برحمة الله تبارك وتعالى. إذا نظر بالعين الأخرى إلى ذنوبه ومعاصيه وتقصيره، فإنه يخاف أن يحاسب الله تبارك وتعالى على هذه الذنوب فيعذبه. إذن هو في قبضة الله، عمله بالعدل عذبه، وإن عمله بالفضل رحمه. فهكذا والإنسان الله سبحانه وتعالى يحب العبد الذي يخاف، لأن الخوف هذا تعظيم لله، اعتراف بالذنب والتقصير، يعني يزول العجب بالخوف. ومن جهة أخرى تعظيم لله، الاعتراف بأن الله تعالى حق عظيم، وأنه الملك، وأنه هو القادر على أن يفعل ما يشاء من تعذيب وغيره. فهو استسلام لله، اعتراف بالنقص والضعف والتقصير. الله يحب أن يخاف منه العبد، لكنه الخوف الذي لا يوصله إلى القنوط من رحمته. وأيضا يحب أن يرجوه، يرجو رحمته ويحسن الظن به تبارك وتعالى. إذن هذا هو المطلوب في الحياة وعند الموت. هذا دليل صريح على أنه يجمع بين الرجاء والخوف حتى عند الموت. وحديث: لا يموتن أحدكم إلا وهو محسن بالله الظن، هل يتعارض مع هذا الحديث؟ ما يتعارض. إذا الظن، حسن الظن موجود، قالني أرجو ربي أو رحمة ربي، إذا الرجاء موجود، حسن الظن موجود، والخوف موجود أيضا. فقول عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن أو إلا وهو محسن بالله الظن، ليس فيه دلالة على أنه لا يخاف، لكن فيه تحريض على وجود حسن الظن، والحسن الظن موجود عند هذا الرجل. باب ما جاء في كراهية النعي. يعني ممن خاف عند الموت خوفا شديدا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، على فضله وجلالته وعلى ما بشر به من الجنة أكثر من مرة. بشر النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة مرة عد العشرة وعده منهم الثاني، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة إلى آخره. ومرة كان عليه الصلاة والسلام في حائط، فجاء أبو موسى رضي الله عنه وصار بوابا، قال: لا كنا بواب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فحرك الباب، قال: على رسلك. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال أبو بكر استأذن، قال: إذن له بشره بالجنة. ثم جاء عمر كذلك: إذن له بشره بالجنة. ثم جاء عثمان وقال: إذن له بشره بالجنة على بلوى تصيبه. قال الله المستعان. إذن هذه بشرى ثانية. الثالثة ما هي؟ في الرؤيا رآها النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيته في أني في الجنة وإذا امرأة فمررت بامرأة تتوضأ على نهر عند قصر فقلت لمن هذا؟ فقالوا هذا لعمر بن الخطاب. قال عليه الصلاة والسلام فذكرت غيرتك فوليت مدبرا فبكى عمر رضي الله عنه وقال عليك أغار يا رسول الله. حديث الصحيح. مع هذه البشرى العظيمة المتكررة ومع ذلك خاف خوفا شديدا رضي الله عنه، كان يلهج ويقول ويلي ويل أمي إن لم يغفر الله لي، وقال وددت أن لي طلاع الأرض ذهبا فأفتدي بها من هول المطلع على الله عز وجل. وممن خاف عند الموت سفيان الثوري رحمه الله، خاف خوفا شديدا وبكى حتى صاروا يعني يذكرونه أحاديث الرجاء، قالوا إنك تقدم على الذي كنت تعبده من 60 سنة، يعني ما هذا الخوف الشديد؟ فقال لحماد بن سلمة وكان رفيقا له خاصا، فقال له يا أبا سلمة أترجو لي أن أنجو من النار؟ يعني ما قال ادخل الجنة، قال ترجو لي أن أنجو من النار؟ قال إي والله إني لأرجو لك ذلك. فهان عليه الأمر بعض الشيء. فلا مانع، لا بد أن يخاف العبد لأنه لا يدري أين يذهب به. الآن هو على شفير هاوية، لا يدري هل روحه يذهب إلى الجنة أم إلى النار. هذا أصعب ما يكون، أشد وقت المؤمن وقت الموت قبل أن تأتيه البشرى بالجنة. من حقه أن يخاف ويبكي ويرجو الله أيضا أن يغفر له. نسأل الله أن يرحمنا برحمة الواسعة. باب ما جاء في كراهية النعي عن حذيفة رضي الله عنه قال إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا فإني أخاف أن يكون نعيا، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. هذا حديث حسن. ما النعي؟ النعي هو الإخبار بموت الميت، وهو ينقسم إلى قسمين: نعي على وجه إظهار محاسن الميت على سبيل المفاخرة أو على سبيل النياحة، هذا هو المحرم وهذا الذي يفعله أهل الجاهلية. إذا مات الرجل الشريف ركب أحد فرس وصار يمشي على الفرس وينعى، يقول أنعى لكم فلان وفلان الذي كذا وكذا وكذا وكذا، يعدد محاسنه، أو يصعد على مكان مرتفع ويتكلم بصوت عال أنعى فلان وفلان الذي كان وكذا وكذا وكذا، يعدد محاسن على سبيل المفاخرة، هذا هو المحرم، أو على سبيل النياحة ينعى يقول مات أبي اللي كان وكان وكان، يعدد محاسنه إظهارا للحسرة والجزع وعدم الصبر. هذا شكل النعي محرم، والمقصود بهذا الحديث ينهى عن النعي. والنوع الثاني فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما قال أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال لما قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية للناس قال مات اليوم رجل صالح، في رواية مات أصحمه هو اسم النجاشي، فخرج بالصحابة وصلوا عليه في المصلى. إذا النعي أخبار عن موت النجاشي من أجل أن يصلى له، يصلى عليه ويدعى له. إذا النعي الذي هو الإخبار بموت الميت لعجل أن يصلى عليه ويدعى له، هذا مطلوب ولا بأس به. هذا الذي يفعله الناس اليوم، إذا مات شخص بدأوا ينشرون في الرسائل توفي فلان وفلان وسيصلى عليه في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني في المسجد الفلاني، والناس يقرؤون هذه الرسائل، من يعرفه ويحرص على بره أنه يذهب للصلاة عليه. إذن هذا فيه مصلحة للميت ومصلحة للناس أيضا، يسمعون بموت فلان فيذهبون يصلون عليه، ففي مصلحة للحي والميت، هذا طيب ما في بأس وليس فيه محظور شرعي. وعن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والنعي، فإن النعي من عمل الجاهلية. قال عبد الله: والنعي أذان بالميت، يعني إعلام بموته. باب ما جاء أن الصبر في الصدمة الأولى. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصبر في الصدمة الأولى. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصبر عند الصدمة الأولى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ورواه أيضا الشيخان البخاري ومسلم. هذا يدل على أن الصبر عند أول ما تأتي المصيبة هو أعظم الصبر وأكثره أجرا، لأنه بعد ذلك يخف بطبيعة الحال، يتعزى المسلم والكافر مع تقادم الوقت، يسلو الإنسان وينسى المصيبة ويتعايش مع الواقع. هذه طبيعة في الإنسان، لا بد أن يتعايش مع الواقع. بعد أسبوع شهر أكثر أقل يبدأ ينسى المصيبة ويسلو، حتى يصل الحال أنه كأنه لم يصب. هذا أمر طبيعي وليس دينيا، فلا أجر فيه. الأجر على الصبر الشرعي، إذا جاءه الخبر مات فلان، هذا هو الاختبار، الصدمة الأولى، يعني يدل على أن المصيبة قوية، شبهها بشيء صلب يصطدم بشيء صلب، كاصطدام سيارتين مثلا ونحو ذلك. الصدام يكون بين شيئين صلبين يصطدمان بقوة، والصدمة قوية شديدة. وهذا الحديث له قصة. مر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة تبكي على صبي لها، في رواية البخاري عند قبر، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني وما تبالي بمصيبتي. ما عرفت أنه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما ذهب تركها وذهب، فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها مثل الموت، نسيت المصيبة وصار هذا أشد عليها من المصيبة، من مصيبة موت الابن. فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تعتذر، قالت: يا رسول الله إني لم أعرفك. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وفي لفظ: عند أول الصدمة، يعني معنى متقارب، عند الصدمة الأولى، أول ما يأتي الخبر أو تحصل المصيبة، هذا أعظم الصبر. ولم يعاتبها النبي عليه الصلاة والسلام على قولها: إليك عني فما تبالي بمصيبتي. قالته شدة الحزن ولم تعرف النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يعاتبها على ذلك، أنه كان يعفو عمن أساء إليه عليه الصلاة والسلام ولا ينتصر لنفسه، لكن بيّن لها أنه فاتها الأجر الأكبر. لكن هل معناه ما في أجر بعد الصدمة الأولى؟ فيه أجر، لكنه دون الأول. يعني الصبر عند الساعة الأولى أعظم من الصبر عند الساعة الثانية، واليوم الأول أفضل من اليوم الثاني، وهكذا حتى تبرد المصيبة ثم ينتهي الأجر. إذا بردت المصيبة انتهى الأجر. البلاء ما دام المصيبة حارة والحزن حاصل فهو يثاب عليه، حتى لو استمر يوم يومين ثلاثة أكثر أقل، على حسب حزن المصاب. ما دام حزين وصابر فالأجر مستمر. يعقوب عليه السلام حزن على يوسف عليه السلام، قيل 40 سنة وهو في حزن وبكاء، مصيبة استمرت 40 سنة، لم ينسى يوسف عليه السلام حتى اجتمع به. يختلفون الناس في هذا. طيب لو أن شخص مثلا لما جاء الخبر صاح وناح، يعني فعل أشياء محرمة بدون شعور، حال ذهول، يعني عنده حبيب حبه حبا عظيما، كزوجة تحب زوجها، أو شخص مات أبوه أو ابنه الغالي عليه أغلى الناس عليه، لما جاءه الخبر وبدون يعني مقدمات، سكتة أو حادث مفاجئ، ما تهيأ، فجأة قيل فلان مات، صرخ أو لطم أو فعل شيئا من النياحة، هل يحاسب على هذا أن النياحة معروف شدة تحريمها، ولا يعذر لأجل الذهول وعدم حضور العقل التام صابه نوع من الذهول، وأحيانا يبدأ يتكلم كلام يمكن فيه خلل أو يسقط على الأرض مثلا أو يغمى عليه، بعض الناس يغمى عليه يفقد شعوره ووعيه من شدة المصيبة يسقط ويغمى عليه، فهل يحاسب على مثل هذه الأفعال ولا يقال أنه معذور أن هذا شيء خرج عن إرادته؟ سؤال أحمد. نقول إن شاء الله أنه لعله يعذر إن شاء الله، لأنه حتى النياحة لا تكون إلا بشدة المصيبة، ما أحد ينوح من مصيبة سهلة، النبي عليه الصلاة والسلام شدد في النياحة، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ولا شك ما يلطم الخد ويشق الجيب إلا من شيء شديد، لكن نقول إذا زاد وخرج عن تحمله فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم، ولا سيما إذا رجع بسرعة، أول ما لطم أو صرخ أو كذا ذكر فهدأ، يعني في لحظات ذكر فذكر فذكر وتماسك، لعل الله يغفر له، الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، لكن بعض الناس قد يكون عنده شعور وتماسك لكنه يعطي نفسه حظها من هذه الأمور، اللطم والصياح ونحو ذلك. أما البكاء والحزن هذا معروف أنه لا يأثم عليه. باب ما جاء في تقبيل الميت. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا سفيان عن عاصم ابن عبيد الله، هذا ضعيف عند جمهور المحدثين، عن القاسم عن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون رضي الله عنه وهو ميت وهو يبكي أو قال عيناه تذرفان. قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح. قال المنذري في تلخيص السنن قال الترمذي حسن صحيح، وفي إسناده عاصم بن عبيد الله ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة، يعني هذا المعروف عند جمهور المحدثين أن هذا الرجل عاصم ضعيف، فالراجح أن حديث ضعيف، لكن ثبت في صحيح البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي عليه الصلاة والسلام، أشار إلى الترمذي بقوله في الباب عن ابن عباس وجابر وعائشة رضي الله عنهم قالوا إن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، هذا دليل على الجواز لأنه لم ينكر، فعلى أبو بكر رضي الله عنه وعلى مرأة من الصحابة وعلم فلم ينكره أحد، يدل على أن الأمر في سعة، يجوز الإنسان أن يكشف عن ميته ويقبله لا مانع من ذلك، وهذا رؤية الميت بعد الموت يعني يختلفون الناس فيها، بعضهم تطيب نفسه إذا مات وقريب من ابن أو أخ أو أب أو أم ما تطيب نفسه حتى يراه، يقول وروني إياه لازم أشوفه قبل الدفن، أنا لازم أشوف إنه ميت، يمكن لو ما يشوفه يبدأ كأنه يوسوس أنه ما مات وأنه يمكن يرجع وكذا، فإذا رآه ميتا سبحان الله طابت نفسه، ولا سيما إذا قبله كأنه يتحقق موته ويتطيب نفسه بذلك، فكل ما تذكر هذا الشخص يتذكر حينما رآه ميتا، ولا سيما إذا قبله كأنه يودعه، هذا يعني بعض الناس يستل من الحزن من قلبه فيتسلى وتطيب نفسه، بعض الناس يمكن لو رأى الميت ناح وصاح وانهار، على حسب حال الشخص. النبي عليه الصلاة والسلام لما قتل عبد الله بن حرام رضي الله عنه جاءت ابنته لتراه فمنعوها، فالنبي عليه الصلاة والسلام فجاءت فكشفت وجهه ولم يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت تبكي، قال تبكينه أو لا تبكينه لم تزل الملائكة تظله حتى رفعتموه، رضي الله عنه وارضاه. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهها، صاروا ينهونها والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينهها، تركها تنظر إليه. فلا بأس يعني إذا مات الميت وطلب مثلا النساء في البيت، قال والله جيبوا أبونا نشوف ونسلم عليه قبل ما يدفن، فلا مانع يؤتى به للبيت ويكشف عن وجهه يقبلونه كانوا يودعونه، ما في مانع. لكن إذا خشي من انهيار امرأة ضعيفة وما تتحمل ويخشى أنها تنهار إذا رأته، هذه كل حادثة حديث ممكن تمنع خوفا عليها من النياحة. أما إذا دلت القرائن أو يعني الظاهر الحال أنها ستتماسك ولا تزيد على البكاء الجائز فلا حرج. يعني عندنا أصل فعل أبي بكر رضي الله عنه يدل على الجواز، لكن على حسب حال الشخص. إذا نكشف عن الميت نقول الأصل الميت يغطى، هذا الأصل. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام غطي ببردة حبرة، هذه السنة. إذا مات الإنسان يغطى، إنه قد يتغير شكله ويصير فيه يعني أشياء غير مناسبة مثل سواد في الوجه ونحو ذلك فيستر. يعني إذا مات يغطى ويكفن كامل البدن ولا يترك يتفرج عليه الناس. لكن بالنسبة للأقارب لا حرج إذا حبوا النظر إليه. باب ما جاء في غسل الميت. عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها وترا، هذه السنة قطع التغسيل على وتر، اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. هذا الدليل على أن تغسيل الميت ليس لرفع حدث، لو كان لرفع حدث فإنه لا يزيد على الثلاث. غسل الحدث مثل الوضوء لا يزيد، رحمكم الله، لا يزيد على ثلاث. إذن لما زاد عن ثلاث دل على أنه غسل ونظافة. ويختلف الميت، الأموات يختلفون، بعضهم يكون جسمه نظيفا فيمكن تكفي غسلة واحدة، لكن العلماء قالوا لا ينبغي الاقتصار على واحدة، واحدة مجزية، واحدة منقية تجزئ، إذا لم يكن فيها وساخ أو دم أو ما شابه ذلك فواحدة هي الواجب، لإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام في المحرم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولم يذكر عددا، فغسلة واحدة لكن بشرط أن تكون منقية. يعني لو قدر فيه أوساخ متراكمة بسبب طول المرض أو دماء من جرح أو نحو ذلك والدم هذا ملتصق بالبدن غسل واحدة وبقي أثار الوسخ أو الدم فإنها لا تجزئ، لابد أن ينقى. فإذا نقي من غسلة أجزأ، والسنة أن يزاد إلى ثلاث، حتى لو أنقت الواحدة الأفضل أن يزاد إلى ثلاث، ولا يتعدى الثلاث إلا للحاجة. إذا كان فيه أوساخ لم تزل أو دماء فإنه يزاد، وذلك رده إلى رأي الغاسل إن رأيتن، يعني إن رأيتن يعني أنه لابد من الزيادة لوجود أوساخ فلا بأس. وفي بعض الروايات عند أبي داود أو سبعا في الصحيحين أو سبعا لكن ما فيها وأكثر، لكن جاءت عند أبي داود كما ذكر الحافظ قال جاء عند أبي داود الجمع بين السبع والزيادة على السبع أو سبعا أو أكثر من ذلك، لكن حديث الصحيحين ليس فيه الجمع بين السبع والزيادة. قال اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، أكثر من ذلك جاءت بعد الخمس. وفي رواية اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا، ولم يذكر بعد السبعة وأكثر من ذلك. كأن العلماء يعني يرون أن رواية أبي داود فيها شذوذ وأنه لا يزاد على السبع. يقول الإمام أحمد أكره أن يزاد على السبع، كان السبع هي المنتهى. والغالب أنه مهما كانت الأوساخ والدماء تزول بسبع، يعني أغلظ النجاسات نجاسة الكلب وهي تغسل سبعا، فليس بعد السبع شيء. هذا الذي عليه أكثر العلم أنه لا يزال كره الزيادة على السبع، كانوا يرون رواية أبي داود فيها شذوذ وأنه يقتصر على السبع ولا يزاد عليها. حتى قالوا له يعني إذا غسل الغسل الأولى الثانية الثالثة ثم خرج شيء من الدم، مثلا إنسان مات بسبب جرح ودم ينزف وخرج بعد الثالثة ولوث الجسد يغسل رابعة، خرج بعد الخامسة يغسل سادسة، غسل سابعة ثم خرج الدم أو غائط، فإنه يقولون لا يغسل لا يعاد بعد السابعة للمشقة، وإنما يسد هذا المكان الجرح مثلا يخيط أو يسد بقطن مثلا تسد هذا الجرح لئلا يخرج، أو يسد الدبر بقطن ونحو ذلك لئلا يخرج، ويغسل مكان الدم فقط الذي أصابه الدم يغسل فقط ولا يعاد غسل الجسد كله بعد السابعة. واغسلنها بماء وسدر. السدر معروف نوع من النبات معروف، تؤخذ أوراق السدر وتطحن وتخلط مع الماء ويغسل بها. لكن يقولون إذا طحن السدر وخلط مع الماء فإنه لا يغسل رأسه بالسدر، يغسل برغوة السدر، لأن السدر إذا دخل في الشعر يصعب إخراجه، أنه ناعم ويتخلل الشعر فيصعب إخراجه، لكن يقول يغسل برغوة السدر الرأس ويغسل البدن بالسدر لأنه يزول مع الماء. طيب هل يبدل السدر بالصابون الشامبو ولا لابد من السدر؟ نقول يمكن أن يبدل، لأن المقصود التنظيف، فالآن خرجت منظفات قوية ويحصل بها المقصود على أكمل وجه من الصابون والشامبو، الشامبو يغسل به الشعر، الصابون يغسل به الجسد، هذا ظاهر أنه يكفي وأحسن. قال واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. ما الكافور؟ الكافور إيش؟ هذا تنظيف ولا تطيب ولا ما هو؟ عبد الرحمن يعني الكافور يقول الكافور يصلب البدن ويطرد عنه الهوام، له رائحة قوية نفاثة ورائحة طيبة أيضا، رائحة طيبة، لكن المقصود من الكافور ليس مجرد الطيب، المقصود من الكافور أنه يطرد الهوام ويصلب الجسد ثم يطيب بعد ذلك، يعني ليس الكافور المقصود منه التطيب، الكافور لهذا الغرض ويطيب بعد ذلك، ويكون في الأخيرة من أجل أن تبقى رائحته. لو وضع الكافور في أول غسلة زال مع الثانية والثالثة والرابعة، لكن يجعل في الأخيرة حتى تبقى رائحة، يخلط مع الماء ويغسل، يجعل مع الغسلة الأخيرة من أجل أن تبقى رائحة الكافور في البدن. فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه أي إزارة، فقال أشعرنها به يعني جعلنه يلي البدن. الشعار سمي بذلك لأنه يباشر شعر الجسد، يعني يكون أول ثوب يوضع على بدن ابنته رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ما الحكمة من هذا الشعار؟ لماذا أعطاهم حقه أي زاره؟ الحكمة واضحة، التبرك بما مسه جسد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني هذا إزار لم يغسل، هذا المقصود، أنه لبسه، كان يلبسه عليه الصلاة والسلام ولم يغسل، ففيه آثار جسدي وعرقه عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يتبرك به وهو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض الصحابة كان عنده شعر كمعاوية أو أظفار، وأوصى أن توضع في عينيه وعلى وجهه يتبرك بها عند الدفن، فهذا يعني مما أجمع الصحابة، دلت النصوص على مشروعية التبرك بآثاره الطاهرة عليه الصلاة والسلام، وهذا خاص به. فقال شرنيا: قال هشيم في حديث غير هؤلاء ولا أدري، ولعل هشام منهم، قالت: وظفرنا شعرها 3 قرون. جاء في بعض الروايات أنه بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه السنة أن يظفر، يسمونها الجدائل، يجدل أو يظفر 3 قرون، الوسط وقرن على اليمين وقرن على اليسار، ويجعل خلف الرأس. حمك الله. قال: أظن قال ألقيناه، فألقيناه خلفها. وفي رواية قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء، يعني الميامن ومواضع الوضوء. لو قال قائل: مواضع الوضوء هي الميامن، لأن الوضوء يكون اليمنى قبل اليسرى، فيعني هل يكفي قوله ابدأنا بمواضع الوضوء، يعني اغسلنها كالوضوء؟ ومعروف أن الوضوء إنسان يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى، ثم الرجل اليمنى قبل اليسرى، ولا فيه زيادة معنى ابدأنا بمنها ومواضع الوضوء منها؟ يعني نقول الوضوء ظاهر، يعني يمكن يقول وضئناها، ولا حاجة يقول ابدأنا باليمين قبل اليسار، لأنه معروف الوضوء معروف أنه يبدأ باليمين قبل اليسار، لكن هذا فيه تعميم في بقية البدن، ابدأنا بميامنها، هذا يعني في غير أعضاء الوضوء، يعني معناه أنه أول ما يبدأ المغسل، أول ما يبدأ ينجيه، هذا يعني من أجل تنظيف الميت وإزالة الأذى، يعصر بطنه برفق ليخرج إن كان فيه شيء، ثم ينجيه، يلف على يدي خرقة، لا يجوز أن يباشر عورته مباشرة، يلف على يدي خرقة وينجيه مع ستر العورة، لا بد من ستر العورة ما بين السرة والركبة، يكون مستورا يعني بساتر، ويدخل يده من تحت الستر ويغسل عورته. إذا لم يخرج شيء يبدأ بالغسل، وإذا كان يخرج المرة بعد المرة يسد الدبر بقطن أو نحوه من أجل أن يستمسك الخارج، وإن كان فيه جروح أيضا تسد بقطن أو خياطة أو نحو ذلك. ثم يبدأ بماذا؟ بموضع الوضوء، لكن ما يدخل الماء في الفم لئلا يحرك ما في البطن، يعني ما يفتح الفم صب الماء لأن الميت لا يخرجه، فيدلك أسنانه بأصبعه ونظف شفتيه، ثم يدخل أصبعه ونظف منخريه بدون إدخال ماء، ثم يغسل وجهه كالوضوء، يده اليمنى اليسرى، الرأس يغسل، يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر ثم الرجلين ثم الشق البدن الأيمن ثم الأيسر، هذه غسلة، ثم ثانية ثم ثالثة. إذا كان ليس بحاجة لزيادة على 3 فعاد الكمال 3، يقتصر على 3، إلا إذا كان هناك حاجة لأوساخ لم تزل. هذا هو تغسيل الميت. ثم بعد ذلك يأتي الطيب، الكافور يكون في 3 أو الأخيرة، ثم بعد ذلك يطيب كما سيأتي. قال أبو عيسى: حديث معطية رضي الله عنه حديث حسن صحيح وثابت في الصحيحين. نعم. يعني الثلاث هي أدنى الكمال ولا يزاد على الثالث إلا عند الحاجة. يعني أحيانا الإنسان يكون مريض طالع به الوقت وتراكمت أوساخ لم تزل، تحتاج إلى إزالة بليفة أو شيء من هذا، أو دماء متجمد أو يابس وما زال من غسلة عند الحاجة، وإلا الأصل أنه يقتصر على الثلاث. باب ما جاء في المسك للميت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسك فقال هو أطيب طيبكم. هذا الحديث يعني ثابت صحيح مسلم، لكن ما فيه يعني دليل في نفس الحديث على أنه يوضع على الميت أو يطيب به الميت. فما الدليل على أنه يسن تطيب الميت؟ هذا الحديث في خبر، بس خبر عن المسك أنه أطيب الطيب، لكن أين الدليل على أنه يشرع تطيب الميت؟ من يعرف دليلا؟ تعرف أحمد؟ وأنت عبد الرحمن ما تذكر دليلا؟ إيه، لكن ما الدليل على مشروعية تطيب الميت؟ هذا السؤال. أن هذا حديث ما فيه دلالة، هذا خبر عن المسك فقط. نقول الدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين لما قال عليه الصلاة والسلام على الذي مات محرما ماذا قال؟ ولا تمسوه طيبا، وفي رواية ولا تحنطوه. الحنوط أخلاط من الطيب. فمفهوم الحديث أن غير المحرم يطيب، هذا هو الدليل، هذا أصح ما ورد. وفيه فعل الصحابة رضي الله عنهم لما مات أنس طلوه كله بالطيب، ابن عمر أيضا فعلوه طيبوه كله، فيسن تطيبه. وفي حديث عند أحمد أيضا يقول عليه الصلاة والسلام إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. هذا رواه أحمد، قال الحاكم صحيح، وافقه الذهبي والنووي صححه أيضا. هذا دليل آخر على مشروعية تطيب الميت. والكفن أيضا يبخر، التجمير والتبخير، يؤتى ببخور يبخر الكفن، سبحان الله كأنه يجهز كأنه عروس يزف، وهذا يعني بشرى للمؤمن أنه يجهز يغسل يطيب يكفن بكفن حسن كما سيأتي في الحديث، كأنه يزف إلى عروس إلى زوجته أو الزوجة تزف إلى زوجها. وهذا لا شك أنه فرحة عظيمة للمؤمن الميت. وذاك الروح ماذا تقول؟ قدموني قدموني، ويشرع الإسراع بالميت، أسرع بالجنازة. فهذا الآن أعظم نعيم سيلقاه، أنه بشر بالجنة قبل خروج الروح، فهو الآن بأشد الشوق إلى الوصول إلى القبر وبدء النعيم بعد الدفن بعد السؤال. والحور العين أيضا روحه تلتقي بزوجاته من حور العين، فالنعيم الآن قرب، فهو يزف إليه، سيلقى الملائكة ويلقى الله عز وجل، فيكون على أحسن حال، مع أن الجسد ستأكله الدود والتراب، لكن هذا إكرام للمؤمن أنه يدفن على أحسن حال من الغسل من الطيب والبخور والكفن الحسن، هذا أحسن ما يكون، ثم يدفن على هذا الحال من نظافة وكفن حسن وطيب، هذا غاية ما يكون. سأل لو يتزوج ماذا يصنع؟ ما لن يفعل أكثر من هذا، يغتسل تنظف الصابون والشامبو، ثم يلبس لباسا جديدا، ثم يتبخر تطيب وتبخر ويذهب إلى زوجته. هذا الذي يفعل بالميت تماما. بعض العلماء قال يسن إزالة الشعور الزائدة من الشارب، يقص كان طويلا الأظفار كان طويلة القص، يزال شعر الأبط، ولكن العانة الأصح أنها لا تزال، لأن إزالة العانة سنة والنظر للعورة محرم، فلا يستباح، المحرم لأجل تحصيل سنة. اللهم إذا كان بين الزوجين فالأمر فيه سعة، الزوجان يجوز لكل واحد أن يغسل الثاني، دلت الحديث على هذا، ويمكن يأتي الوبال أيضا. وهذا التغسيل يدل على أنه يجوز لكل من الزوجين أن ينظر لعورة الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وصليت عليك. وعلي رضي الله عنه هو الذي غسل فاطمة رضي الله عنها، وقالت عائشة: لو استقبلنا من أمر ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء. وأسماء بنت عميس رضي الله عنها هي التي غسلت أبا بكر رضي الله عنه. هذا يدل على أنه لا عورة بين الزوجين حتى بعد الموت. إذا الإنسان تطيب الميت، ولم يرد يعني في الأحاديث المرفوعة لم يرد تفصيل في تطيب الميت، فيرجع فيه إلى اجتهاد الغاسل. فلم يقول يبدأ بمواضع السجود، يطيب الجبهة والأنف، يطيب اليدين، يطيب الركبتين، القدمين، مواضع السجود، هذا اجتهاد ما عليه دليل واضح. بعضهم يقول لو طلاه بالطيب كله فلا بأس كما فعل بأنس وابن عمر رضي الله عنه، لكن لا يصل حد الإسراف أنه يؤتى بطيب 1000 ريال 2000 ريال من أفخم أنواع الطيب مثل تولة عود بالفين 3000 ويدهم بها جسد ميت كله، هذا في نوع من الإسراف. طيب باعتدال، طيب باعتدال في وجهه في يديه في المغابن مثلا، طيب الأبطين ولا بس، يجتهد الغاسل طيبه فيما تيسر. والأكفان تجمر تبخر بالعود فيكون الرائحة كلها طيبة، الأكفان مبخرة والطيب موجود في بعض الأعضاء. نعم أنه ممكن طيبه كله، أي ممكن يعني يرجع اجتهاد الغاسل، اجتهاد الغاسل طيب ما يراه مناسبا، لكن بشرط لا يصل حد الإسراف، يأتي بطيب غالي جدا تولة عود بـ2000 ريال 3000 ريال ويخلصها كلها على الميت، هذا في نوع إسراف، يكون باعتدال كما يتطيب في الدنيا كذلك يتطيب عند الدفن. نقف على هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.